ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في بداية الأمر أعبر عن مدى سروري بأن أجالس أولئك الصحب من الإخوان في هذا المحل الذي كنت لا أتصور أن يكون هناك مثل هؤلاء الإخوة الأفاضل، ولكنه فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. ولا بد أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى متم نوره سبحانه وتعالى ولو كره كل من في الأرض. وأما ثانيا فهو أنه من يمن الأمر أن يسر الله لي أن أجلس أمامكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأما ثالثا فهو ما أود أن أتحدث فيه معكم، وهو أننا جميعا نعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا سدى وهملة، بل إنه خلقنا تبارك وتعالى لغاية أجملها في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، وهذا أمر معلوم لدينا جميعا، وينبغي أن يقع منا موقع العين من الرأس. وهذه الغاية، وهي أن نكون عبادا لله عز وجل، تلزمنا بأن نعرف ما هي هذه الغاية وما المراد منا. قال أهل العلم في الآية: إن الله عز وجل خلقهم، أي خلق الجن والإنس، ليأمرهم وينهاهم. وأن الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس ليسجدوا له وحده وليأتمروا بأمره وحده. وقال بعضهم: إنه سبحانه وتعالى فعل بهم الأول وهو الخلق، ليفعلوا هم الثاني وهو العبادة. وأنتم تعلمون أن كل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، لكن ليس كل مخلوق عبد، ففريق آمن وفريق استنكف، كما قال الله عز وجل: فمنكم مؤمن فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فلا بد أن تعرف هذه الغاية ولا بد أن تعرف أن هناك أمور تقيم هذه الغاية وأمور يمكن أن تضيع هذه الغاية. ومجمل الكلام على بيان ثلاثة قضايا. أما القضية الأولى فهي معنى العبودية ومعنى العبادة. فالعبادة عرفها أهل العلم تعريفات كثيرة، نسوق إليك منها ثلاثة تعريفات بإذن الله هي الجامعة المانعة والتي يدور حول معانيها الكلام. فأما التعريف الأول فهو قول من قال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. والتعريف الثاني هو طاعة الله عز وجل بامتثال ما أمر على ألسنة رسله. طاعة الله عز وجل بامتثال ما أمر على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليهم. والتعريف الثالث هو كمال الذل والخضوع مع كمال المحبة. كمال الذل والخضوع مع كمال المحبة. إذا عرفت هذه الثلاث تعريفات تعرف أنها تملي علينا عدة معاني أيضا، نفس التعريف الأول أو القضية الأولى دي. فأما المعنى الأول هو أن العبادة لا يصح وصفها بصورة معينة كالصلاة والصيام والزكاة والحج، بل إن العبادة معنى عام فيه من الذل والخضوع والإنابة لرب العالمين، فيه ما يستشعر معه تحقيق الغاية التي ما خلقك الله إلا لها، يظهر في صورة الصلاة والصيام والزكاة والحج. بمعنى نحن قد اعتدنا على أننا إذا قلنا ما العبادة، إذا سألت واحد من الحضور وقلت له ما العبادة يقول الصلاة والصيام، ولكن هذه الإجابة على التحقيق خطأ، إجابة خطأ. وجه الخطأ فيها في أي محل؟ في أنه إذا ما قلت أن الصلاة والصيام عبادة لزم أن كل من صلى بمجرد أدائه للصلاة فقد عبد، لأن تعريف الشيء، تعريف الشيء هو ما يدل عليه، بحيث إذا تحقق ما في التعريف تحقق الشيء. إذا تحقق ما في التعريف تحقق الشيء. إذا قلت لك صف لي يعني إيه كلمة شباك أو نافذة، تقول هي تلك الفتحة التي تكون في الجدار أعلى من الباب وتطل على خارج البيت. يبقى أنا لو عملت فتحة في جدار وتطل على خارج البيت يبقى إيه؟ حققت المعنى للتعريف اللي ذكرته. وهكذا يعني ايه معنى واحد يأكل او ما هو الاكل، تقول لي هو كل ما يطعم. يبقى لو واحد جاب شوية تراب وطعمهم مش هيطعمهم مش هينفعهم، يبقى اي شيء يصح او يقع عليه معنى ان يطعم يبقى يسمى طعام. وهكذا انت عندما تقول الصلاة عبادة او الصلاة هي العبادة او الصيام هو العبادة، يلزم أنك عندما تصلي تكون عبدت على أي صورة، لكن الحقيقة أن هناك من يصلي ويكون قد عبد، وهناك من يصلي ولا يقع ولا تقع منه العبادة بالرغم من صلاته. اسمع إلى قول الله عز وجل وهو يقول في حق المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فأولئك قاموا ليؤدوا عملا، لكن هذا العمل لم يكن فيه الذل والخضوع، ولم يكن فيه ما يحبه الله ويرضاه من التبتل والانصياع لأمره سبحانه وتعالى، فلم يسمي عملهم هذا أنهم عبدوا بالرغم أنهم قاموا إلى الصلاة. وأيضا لو أن واحدا زل وخضع وتبتل لكنه لم يوافق الشرع أيضا لا يسمى عمله عبادة. دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم صلى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم صلى ثلاثة، إلى أن لما أتى وصلى والثالثة وراجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ذلك، قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا يظهر لنا أن تعريف العبادة بأداء العمل خطأ، وتعريف العبادة بمجرد النية والقصد الحسن خطأ، لكن كل معنى وصف العبادة هي كل عمل مشروع يؤدى لوجه الله خالص. يبقى إذن كل عمل مشروع لوحدها ما تنفعش، يعني الحد كده يبقى ناقص، تعريف ناقص. طب كل عمل يؤدى لوجه الله خالصا بس يبقى تعريف ناقص، لأن ممكن المبتدع ما يأتي بدعته وما يقع فيها إلا باسم التبتل وباسم الإخلاص وباسم زيادة القرب. عارفين تعريف البدعة؟ البدعة هي طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. يبقى لما تيجي توقف على الجزء الثالث من التعريف، التعريف ده بيشتمل على ثلاث حدود: حد الأول طريقة في الدين مخترعة، حد الثاني تضاهي الشرعية، الحد الثالث يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. يبقى إذن متعاطي البدعة والذي يلد فيها والذي يقع فيها والذي يأتيها يفعلها لماذا؟ من باب أن يزداد من الله بعدا؟ لا، ولكن من باب المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. يبقى إذن لو قلنا أن العبادة هي إخلاص الأمر لله وحده مجرد كده فقط، يعني كده يبقى التعريف ناقص، حد ده ذكر حد واحد. ولو قلنا هي العمل المشروع يبقى تعريف ناقص، لأنه قد يكون عملا مشروعا بغير إخلاص، وقد يكون إخلاصا في غير عمل مشروع. واضح؟ فعشان كده شوف بقى التعريف اللي احنا مليناه، قلنا ايه؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، أعمال القلوب وأقوال اللسان وأعمال الجوارح، كل ما يحبه الله. ما هو الذي يحبه الله ويرضاه؟ ما شرعه، نمرة واحد، وأيضا ما يؤدى له وحده. فالله عز وجل يحب كل عمل على غير شرعه. جبت منين الكلام ده يا عمي؟ النبي صلى الله عليه وسلم فيما حدثت به عائشة رضي الله عنه أخرجه مسلم قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى إذن إيه؟ لا يحب الله عملا على غير شرعه، حتى وإن كان فاعله حسن النية وقلبه أبيض وقصده سليم، لأن الرسل أتت بالشرائع لتعلم الناس الأمرين معا: الأول إفراد الله عز وجل بالعمل، وكلمة العمل بالألف واللام أي العمل الذي على وفق ما شرع سبحانه وتعالى. فالأول دل عليها، والثاني الدين بقى كله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إنما الأعمال بالنيات من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته والذي أشرك يوكل إليه بقى يروح يلتمس منه الأجر وهكذا. فصار تصورك لمعنى العبادة عندما تقول الصلاة والصيام والزكاة والحج يبقى ده تعريف خطأ، لكن تقول هو الصيام والصلاة والزكاة والحج صور من صور العبادة. ما إيه هي العبادة؟ تعرفها بالضبط، المعنى الجامع الذي يظهر في يظهر في ماذا؟ في أمرين، في ركنين، في وجهتين، افراد الامر، افراد الله سبحانه وتعالى، افراد الله سبحانه وتعالى بالعمل او بالتوجه اليه بالعمل هو الاخلاص، والامر الثاني موافقة شرعه سبحانه وتعالى. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، والله لا يحب الا ما شرعه. يدل على هذا غير حديث عائشة هذا ايضا ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. اسمع، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لما تمسك السبحة وتقعد تقول سبحان الله 2,000,000 مرة لا يساوي أن تحسن صلاة الظهر، لا يساوي أن تحسن صلاة الظهر. ليه؟ لأن ما افترضه الله عليك هو إيه؟ صلاة الظهر مثلا وغيرها. أما الباقي الاتنين مليون مرة دول إيه؟ دول من عندك أنت، ذكر، تسبيح مثلا. يبقى دول كل الاتنين مليون دول ما لهمش لا يساووا إحسان صلاة الظهر. ومع ذلك يأتي الشيطان فيلبس عليك، فيبقى من جهة تضيع الفرائض، ثم تظن انك ان احدثت في الدين او تقربت اليه بوسائل قربة معينة بعيدة عن المشروع ان ذلك يكون ايه مدعاة للقربة. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. ونخلص من هذا ان العبادة لا تسمى عبادة الا اذا توفر فيها شرطان: الاول الاخلاص، والثاني المتابعة او موافقة شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل علمنا فقال: قل يا ايها الكافرون، خطاب من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولكل من تبعه وامن به وصدق بكلام الله عز وجل يرجو ثواب الله ويخاف عقابه. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، خطاب لكل من لم يؤمن ولم يستقم على شرائط العبادة، بأنهم ما داموا لا يجعلون الله سبحانه وتعالى هو المتوجه إليه بالعمل وحده فهم بذلك لا يعبدون الله، وإن كانوا يذبحون له، وإن كانوا يذبحون له، وإن كانوا يجعلون لله أنعاما ويجعلون لشركائهم أنعام أيضا، وإن كانوا يطوفون بالبيت العتيق، وإن كانوا يتبتلون، وإن كانوا ينذرون. لماذا؟ لأن هذه الأعمال لن تسمى عبادة إلا إذا وافقت الشروط. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فنفى العبادة عن نفسه أن تقع لمعبوديهم. لماذا؟ لأنه لا يتصور عبد يفرد الله بالعمل ثم يثبته لغير الله. يبقى إذن من شرطها أن تكون لله وحده. طب يعني إيه تكون لله وحده؟ يعني لا يصح أن تثبت لله ولغيره. واضح؟ أن تثبت لله ولغيره. طيب كويس أوي. يبقى إذن قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، بالرغم من أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والتقرب الى الله والايه والعباده. واحد بيتقرب الى الله يعني ايه؟ يعني بيعبد الله. فهم يعبدون اصنامهم من باب عباده الله، لا يعبدون اصنامهم من باب الكفر بالله، ده بيعبدون اصنامهم من باب عباده الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل رد عليهم وقال ولا انتم عابدون، بالرغم من حالكم ده وبالرغم من مقاصدكم دي وبالرغم من نواياكم دي، ولا انتم عابدون ما اعبد. ثم ولا انا عابد في المآل فيما بعد. وايضا اذا ضللتم على هذا الحال ولا انتم عابدون، فنفى عنهم العبادة في الحال وفي المآل. بسبب هل لانهم لا يعترفون بالله؟ هل لأنهم لا يتقربون إلى الله؟ لا، هم يتقربون ولكن بغير الشروط. فكل من تقرب بغير الشروط فلم يعبد. يبقى لما نيجي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يبقى بقى هنا إيه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليفردوني بالعمل الذي هدى إليه نبيي، ليفردوني بالعمل الذي دل عليه شرعي، ليفردوني بالعمل الذي سنه رسولي، وهكذا. أدي معنى كلمة إيه؟ ليعبدون. يبقى ليعبدون هتشمل حاجتين، اللي احنا بنسميه التوحيد واللي احنا بنسميه إيه؟ ها؟ الوقوف على السنة. الوقوف على السنة بمعنى أن العبد إذا أراد أن يحقق الغاية التي خلقه الله له، التي خلقه الله عز وجل من أجلها، يبقى ألزمه أمرين: الأمر الأول أن يكون موحدا، الأمر الثاني أن يكون واقفا على السنة. يعني إيه في المقابل بقى؟ يعني لا يكون مشركا ولا يكون مبتدعا. بالك عشان كده لما جه ابن تيمية رحمه الله يتكلم على صاحب القلب السليم اللي هو قول الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فقال القلب السليم هو القلب الذي سلم من أدران الشرك ومرامي الهوى. فأما مدران الشرك معروف، الشرك بيصغره وكبيره، وأما مرامي الهوى فهي سبل الابتداع. لان ايه الفرق بين السنة والبدعة؟ ايه الفرق؟ خلافت الشرع، ما المعصية خلافت الشرع. الفرق بين السنة والبدعة ان السنة فيها الشرع هو المتبع. لم يأتي بشر. السنة هي السنة، مش البدعة بقى. السنة هي أن يكون الشرع هو المتبع، والبدعة هي أن يكون الهوى هو المتبع. ولذلك قال الله تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فدلت الآية على مسألتين: المسألة الأولى أن اتباع الشرع الذي هو هدى الله الجاما للهوى فذلك غاية الهدى، وأن اتباع الهوى بغير إلجامه بالشرع، يعني هو جعل المتبع، هذا إيه؟ غاية الضلال. ومن أضل، وانتوا عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فقال كل بدعة ضلالة. يبقى إيه هو الضلال؟ هو الضلال اتباع الهوى. وايه الهدى؟ اتباع السنة. واضح؟ طب ايه هو الشرك؟ انزال غير الله منزلة لا تنبغي الا لله، اللي هو ان يجعل العبد لله ندا. وايه هو التوحيد؟ افراد الله عز وجل ربا والها. يبقى احنا عايزين، هي دي بقى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يعني ايه بقى؟ إلا ليوحدوني ويتبعوا سنتي. واتبعوا شرعي. يبقى دي بقى معنى العبادة. يبقى العبادة شو بقى؟ يبقى هنا جاءت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أبلغ وأجمع من إلا يوحدون أو إلا ليطيعون أو إلا ليتبعوا شرعي، لأن يعبدون جمعت الإيه؟ الأمرين، جمعت الأمرين. ولذلك لما تنظر في التعريفات دي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، هتجده يشابه التعريف اللي بعده اللي هو ايه؟ طاعة الله، طاعة الله عز وجل بامتثال أوامره على ألسنة رسله، التي جاءت على ألسنة رسله. طيب تعريف الأولاني اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، يبقى هو ايه هو اللي يحب الله ويرضاه؟ طاعته سبحانه وتعالى وحده، يبقى تسوي طاعة الله. من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، ايه هي اللي بيحبه الله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة؟ الشرعية، الأعمال الشرعية اللي هي ما جاء على ألسنة الرسل. شوف بقى، يبقى التعريف ده زي التعريف ده بالضبط مع اختلاف الألفاظ. طب نيجي للثالث، كمال الذل والخضوع مع كمال المحبة. طب كمال الذل والخضوع يعني ايه؟ اللي هي الطاعة. مش الذل يعني الطاعة؟ اعمل حاضر سمعا وطاعة، انتهي سمعا وطاعة، ذل. وبعدين المحبة، المحبة اتباع، لأن المحبة فيها تعظيم وتقديس بحيث أنك لا تتصور أن تطيعه على غير ما يرضيه، وهكذا. فتختلف الألفاظ وتتحد المعاني، تختلف الألفاظ وتتحد المعاني، واضح؟ طيب لما احنا نفهم ان الله عز وجل ما خلقنا الا لكي نكون عبادا له، وعرفنا هي دي العبادة، يبقى اذا انت دورك بقى، دورك كرجل مسلم تريد ان تخرج من هذه الدنيا غير مخزي ولا مفتون، وان تحقق الغاية التي ما خلقك الله الا لها، وانه سبحانه وتعالى سيجمع الناس ليوم لا ريب فيه، ويسائلهم عز وجل عما قدموا، حيسائلهم في أي دائرة؟ في دائرتين دول، إن أشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طب وإيه ابتدع؟ مش هيشرك بس مش هيمشي على الشرع. وإيه ابتدع؟ ما ازداد صاحب بدعة ببدعته من الله إلا بعدا. من احدث حدثا او اوى، لا خد بالك، شوف افهم الحديث دي كويس، لعن الله من اوى محدثا. وقالوا يمكن ان تكون محدثا وممكن ان تكون محدثا، واضح. وايضا ما بين عير وصور، جبلين في المدينة حرم، فمن احدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وأيضا من أحدث في دين الله ما ليس منه فإن الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. الصرف هو الفرائض، والعدل هو النوافل، أي معذرة، العدل هو النوافل، والصرف هو الإيه؟ العدل والفرائض، والصرف هو النوافل. هذه النصوص كثيرة، دي مش محل كلامنا الآن عن البدعة، لكن أنا أقصد أقول إنك تبقى عارف إن هما قضيتين ستؤخذ عليه، ستحاسب في حدود دائرتين يوم القيامة. ماذا صنعت في أمر الإخلاص والتوكل واليقين والإنابة وإنزال الله المنزلة التي تليق به؟ دي دائرة. والدائرة الثانية، ماذا صنعت في أمر موافقة الشرع؟ إذا أنت عرفت دينك وقضية وجودك بتدور في فلك أمرين، أمر عقائدي وأمر إيه؟ عملي. فأما الأمر العقائدي فهو أمر توجهك وإخلاصك لله رب العالمين. ماذا شاب هذا الأمر؟ هل هو منضبط؟ هل هو سليم؟ هل هو قائم؟ هل هو زائد؟ هل هو ناقص؟ هل هو قائم أم منهدم؟ وهكذا. وماذا عملت في أمر وافقة الشرع؟ هل حت؟ هل تهاونت؟ هل بدلت؟ هل ابتدعت وهكذا. يبقى اذا ايه هم دول الدائرتين. ولذلك تجد ان القرآن كله بيدور في فلك هذين القضيتين، اما قضية الوقوف على كل ما ينبغي ان يثبت لحق الله عز وجل ربا وإلها، واما في ما ينبغي ان يكون من باب الوقوف على السنة من البدعة، وما يصح مما لا يصح، مما يصح مما لا يصح. اما فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واما اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. يبقى اما الخلط والضياع وقع من دائرة او من زاوية، اما وقع من دائرة او زاوية جعل ند مع الله، او وقع من دائرة او زاوية عدم الوقوف على شرع الله سبحانه وتعالى وما سنه وهدانا اليه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ يبقى اذا ايه هم دول القضيتين يشغلوك، وانت بكل صغيرة وكبيرة اما تيجي تصلي هتجد القضيتين دول موجودين في صلاتك، هتيجي تصوم هتجد القضيتين دول موجود في صيامك، هتيجي تقول ذكر، هتيجي تطعم واحد طعام، هتيجي تخرج درهم صدقة، هتجد القضيتين دول. لماذا تعمل ولمن تعمل وكيف تعمل؟ فأما لماذا تعمل، لأنك ما خلقت إلا لذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم لمن تعمل؟ للذي خلقني. ولما لم يكن هناك خالق غير الله فلا ينبغي أن يكون معمولا له ولوجهه إلا الله. وكيف؟ على وفق ما شرع الله، على وفق ما أجاء على ألسنة الرسل. واضح؟ طيب واحد يقول ده كلام مجمل عارفين الحمد لله، ويا ما سمعنا فيه ويا ما قرأنا فيه، ويعني وبنخطب فيه وبندي فيه دروس، والناس اللي قاعدة أحسبهم كلهم بفضل الله يعرفون هذا الكلام أفضل مني وأحسن مني، أحسبهم ولا أزكيهم على الله سبحانه وتعالى، لكن إيه يعني؟ طب إيه اللي استفدناه؟ هذا الكلام أقوله من باب إبراز أهمية التوحيد والوقوف على السنة، وأنهما هما مدار العبودية. وعندما تتكلم عن العبودية سواء لنفسك أو لغيرك يبقى في مدار وفي فلك الإيه؟ الأمرين. وما أمروا إلا ليعبدوا، بالك، يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعبدوا دي إجمال، وما أمروا إلا ليعبدوا إجمال، بعد الإجمال جه تفصيل لمعنى يعبدوا، مخلصين له الدين حنفاء، أدي أول ركن من أركان يعبدوا، وبعدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، يبقى مخلصين ويقيموا، مخلصين تفيد ايه؟ تفيد التوحيد، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة تفيد ايه؟ اتباع السنة والوقوف على الشرع، وذلك دين القيمة، هو ده الدين، هو ده الدين. يبقى لما تأتي وتتساهل في امر التوحيد يبقى انت بتلج موالد الهلاك، ولما تأتي وتتساهل في امور السنة والبدعة وفقا للشرع يا عم ما يهمش، مش مشكلة، المسألة بسيطة، اعمل وخلاص، ربنا رب قلوب. يبقى اذا ايه؟ انت تضيع الشرع. يبقى اما ضيعت التوحيد واما ضيعت الايه؟ الشرع، ولن تنجو الا بتحقيق الايه؟ الامرين، الا بتحقيق الامرين. ان خرمت الشرك لقد اوحي اليك والى الذين من قبل، ان خرمت التوحيد معذرة، لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وإن خرمت الموافقة الشرع، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد، وهكذا. طيب عرفنا المجملات. من القضية الثانية أنه لما كان أمر التوحيد من الأمور التي سيؤخذ العبد يوم القيامة عليها؟ الله عز وجل علمنا فقال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين ابيضت وجوههم فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فصار الناس يوم القيامة سيكونون على فريقين: فريق بياض الوجوه، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وفريق أسود الوجه والعياذ بالله بسبب كفره بعد إيمانه وبسبب طعن فساد توحيده وهكذا. وأنتم تعلمون أن قضية التوحيد دي قضية خطيرة جدا. يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق الله وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وشوف في القرآن: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. حرم، أعوذ بالله من الخذلان. وبالك من الكلام ده. طبعا أنت هتقول: أنا عارف أن التوحيد مهم والحمد لله. هو التوحيد مش أنك أنت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ما احنا بنقولها؟ ما احنا نصارى؟ هو احنا بنقول ربنا ثلاثة؟ هو احنا بنقول ان المسيح ابن الله او العزير ابن الله؟ لا يا اخي، لا. اعلم ان امر التوحيد اعظم مما قد يدركه عقلك بغير علم وفهم، بغير علم وفهم. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شاء الله وشئت. فانتهره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. أجعلتني الله ندا في قول كالكلمة، هذا من الشرك الأصغر، لكن المهم أنه مما يطعن في التوحيد. جاء قوم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا. قال: قولوا بقولكم، إنما أنا عبد الله ورسوله. وسمع آخرون يعظمونه فقال: قولوا بقولكم لا تطروني، كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. وخرج قوم مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة في يوم حنين، فمروا على شجرة كان المشركون ينوطون عليها أسلحتهم، فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط، كما يقال لها ذات أنواط، يقال لهذه الشجرة ذات أنواط، لأنهم كانوا يعلقون، ينوطون، يعني التنويط أي التعليق، ينوطون عليها، ومنه المناط. أنت تسمع كلمة المناط؟ كلمة المناط هو ما يعلق عليه الحكم، العلة التي تعلق عليها الحكم اسمها مناط. نقول مناط تحريم الخمر الإسكار. ينوطون عليها أسلحتهم، فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا نحن معشر المسلمين ذات أنواط إسلامية كما لهم ذات أنواط شركية، عايزين ذات أنواط بس على الطريقة الإسلامية. فقال: الله أكبر، إنها السنن، إنها إيه؟ السنن، اتباع من كان قبلك واتباع طريق السابقين من المشركين والكفار. الحاصل أن أمر التوحيد ليس هو مجرد نطق الشهادة كما يظن البعض، بل هو أمر عظيم، بل إن أمر التوحيد يمكن أن ينخرم من حيث لا تدري. ولا يظن ظن ان معنى انه ينخرم من حيث لا تدري انك انت بمجرد حاجه بسيطه قوي تكتب اكفرت وضيعت وهلك. لا، المهم انه التوحيد، الخرم الدقيق في التوحيد اعظم من الزنا. الخرم الدقيق جدا في التوحيد اعظم من الايه؟ من الزنا. ليه؟ لان الشرك وان كان اصغر، فالشرك الاصغر اكبر من اكبر الكبائر، والكفر الاصغر أكبر من أكبر الكبائر، ولذلك سمي كفر دون كفر، فسمي كفر ولكنه أكبر من أكبر الكبائر. لو قلنا أن الزنا والربا فالكفر الأصغر، أو الكفر دون كفر أكبر من الزنا والربا، والشرك الأصغر أكبر من الزنا والربا. يبقى اذا ما تبقاش المساله بالنسبه لك انك تقول ايه، انا بقول لا اله الا الله، وانت ممكن تقول والنبي ورحمه امك ورحمه الحج يا شيخ عشان خاطري والنبي يا شيخ وهكذا. لو انك رايت عم الحج او الرجل الطيب او عم الشيخ او الاخ او ست الحجه او بتقول والنبي، هتعتبرها زنت؟ امر بسيط هين. هل تعرف ان النبي هذه اعظم من الزنا؟ انكارك لها في نفسك او في غيرك قدر ايش؟ لا شيء. يبقى هذا من باب اننا لا نعي معنى كلمة التوحيد على ما ينبغي، حتى انك يمكن ان ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك، وقال لا تحلفوا باللات ولا بالعزة ولا بآبائكم، وقال من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت. والنبي دي كلمة سهلة أو يعني ليه حاجة بسيطة جدا، مين منا بينظر لها أنها أكبر من الزنا والربا؟ مين منا بينظر لها كده؟ لكنها أمر عظيم. مثلا أنت تقول توكلت على الله عليك تروح الصبح الغيط، توكلت على الله عليك تروح مش عارف تعمل ايه، توكلت على الله عليك تروح بكرة بدري المشوار، هذا من الشرك، لان جعل واو العطف فيما لا يخص الا الله فيه انزال الغير معطوفا على الله فيما لا ينبغي ان يشاركه فيه غيره. يقول وانا قلبي انا عارف، ما هو ده اسمه شرك اصغر، لانه قلبك سليم، لكن لو قلبك اتغير معاه هتبقى بقيت من المشركين. لو قلت ان توكلت على الله عليك يعني ربنا هيعمل، انت تعمل زي ربنا، يبقى ده كفر بيت من المشركين. لكن لما بتقولها بلسانك بس فيسمى شرك لفظي، وهو من جنس الشرك الاصغر. من يتفطن لمثل هذا؟ مين اللي بيتفطن؟ وحتى لو تفطن هل ينظر الله على انها اكبر من الزنا والربا؟ لا، لا يقع هذا. ومن جنس هذه الامور التي يمكن ان تخرم، التي يمكن أن تخرم الركن العظيم من أركان العبودية، والذي ما خلق الله الخلق إلا لأجله، حتى أن بعض أهل العلم قالوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، إلا ليفردوني بالعبادة، أي بالطاعة، أي بالعمل الصالح. وأنتم تعلمون إن هذه القضية هي التي ينبغي أن تشغل كل واحد يريد أن يخرج من الدنيا غير محزين ولا مفتون. ليه؟ إن هي دي قضية الوجود. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كانت خصومته مع قومه؟ هل كان يريد محافظة يستقل بها؟ هل كان يريد قطعة أرض ليقيم عليها حكومة خاصة به؟ هل كانت خصومته في أموال وأمور اقتصادية أو علاقات سياسية بينه وبين المشركين؟ لا، لم تكن الخصومة بشيء من هذا، إنما كانت الخصومة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فردوا عليه أجعل الآلهة، كل بيت وكل قبيلة عندها معبود صغير تقدم له النذور وتقدم له الذبائح، ويأتيه الناس في موسم الحج وبيوتهم تتملي وتتعمر من عطايا الناس، كل دول يبقوا حاجة واحد بس فقط وكل ده يتلغي؟ نعم، كل ده يتلغي ويبقى حاجة واحد أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له لات ولا عزة ولا منات ولا حسين ولا بدوي ولا، ولم يكن له أحد أبا، ولا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن له كفوا أحد. هل يصح أن تنزل محمد صلى الله عليه وسلم كمنزلة الله؟ لا يصح أبدا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ما الإباء القضية؟ أنما إلهكم إله واحد، لا تنزلوا معه ملك مقرب، ولا تنزلوا معه نبي مرسل، ولا تنزلوا معه معظم عندكم أيا كان شأنه، لأنه واحد أحد. فقضية التوحيد قد ننظر لها نظرة غير دقيقة، وإن كان نحن ننظر لها بقدر، لكن ممكن يكون القدر ده لا يفي، لا يفي، فيأتيك الأمر من حيث لا تشعر، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومحبطات العمل ليست في الشرك وحده، فالبدعة محبطة للعمل. لما قالوا بالقدر وقابلوا ابن مسعود واحد من الناس فقال له إن قوما قا يقولون بالقدر، قال أبلغهم أني بريء منهم، عبد الله بن عمر رضي الله عنه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما خبالك ولا هو ولا يؤمن بالقدر ما تقبل منه، ما تقبل منه. فإن فكان فده دليل على أن بدعة القدر، وهي نوع من البدع، بدعة الخروج، بدعة، كانت سببا في أنهم حرموا أجر عملهم، زي ما قلنا في الحديث لا يقبل الله منه عدلا ولا صرفا، يعني فريضة ولا نافلة. فكما أن الشرك يمكن أن يخرم فيضيع معه العمل، أيضا السنة وموافقة الشرع يمكن أن تخرم ويضيع معها العمل. طب احنا مقام الكلام دلوقتي في تعظيم قدر التوحيد، وفي بيان أن التوحيد شأنه أعظم مما نتخيل. من هذه القضية، في هذا المنوال، وهو منوال أمر التوحيد وما يخرمه، ما انتشر بين الناس فيما يتعاطونه من أمر الإيمان بقضية الجن وتصورهم لمسألة الجن، والكلام في هذه القضية يطول شرحه، لكن أنا أود أن أبرز بعض المسائل التي تتعلق بالتوحيد، التي تتعلق بإيه؟ لأن احنا اتفقنا على أن أمر التوحيد وأمر موافقة الشرع هو ده الإيه؟ هو ده القضية بالنسبة لنا. فالحاصل أن الناس انقسموا في مثل قضية زي قضية الجن، وفريق وهم أهل الوسط الذين دائما يكونوا بين الطرفين، يعلمون أن الجن من خلق الله، خلقهم الله على ماهية كما خلقنا على ماهية. أنت تعلم أن هناك نوع من الميكروب، الهواء اللي أنت بتشمه ده، مش أنت عارف أن في نوع من الميكروبات؟ هل تراها بعينك؟ لا تراها، لكن تؤمن انها موجودة ولا لا؟ مش انت بتروح في جرح كده يقولك وبدلي من الهواء والشمس وحطه وطهره عشان الجو هيلوثه، يلوثه بايه؟ فين اللي انا شايفين الجو؟ ما الجو هو مش شايف حاجة، لكن انت تؤمن ان هناك مخلوقات على هيئة غير الهيئة التي انت عليها وسلمت بذلك. ايضا نحن نؤمن ان الله خلق الجن وأنه على هيئة وأن له طعاما وشرابا، كما حدثنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لما أتاه واحد من أصحابه رضي الله عليهم لما أراد أن يحتلي وطلب منه ما يستجمر به، فأتاه بروس وعظم، فقال هذا رجس، ثم قال هذا طعام إخوانكم من الجن، فدل على أن الجن يأكلون الإيه؟ يأكلون العظم الذي يلقيه ابن آدم. بعضهم قال إن الجن يرد الله اللحم على عظمه كما كان قبل أن يؤكل، والروس، روس البهائم، طعام بهائمهم، بهائم الجن، قالوا فترد كما كانت. يعني مثلا الروس بتاع البهائم كان في درة، كان في تبن، كان في كسب، ثم هي تلقيه عذرة، يرجعه الله عندما تأكله بهائم الجن كما كان. المهم أنك تؤمن أن هناك خلق من خلق الله، كما تؤمن بأن الملائكة من خلق الله، ولا تعرف لهم إيه؟ ما هي أو كن، إيه شكلهم، عينهم عاملة إزاي، أنفهم، آذنهم، فمهم، هذا أمور لا تعرفها ولكن تؤمن بها كما أنبأك الله. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن ولما حدثوه قالوا أن احنا أمم مثل أمم المسلمين وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددة. قال أهل العلم اعلم ان الجن فيهم كل ما في الجن من نحل، معتزلة وخضرية وخوارج وشيعة وشعب بزيديتهم ورافضتهم واماميتهم والصوفية والدراويش والقبوريين والمشركين والملحدين حتى الشيوعيين، كل الامم اللي موجودة في الانس موجودة في الجن. كنا طرائق قددة، يعني طرق متعددة. ثم يأتي الناس في مسألة الجن، وبدلا من انه الامر يقف عند حدود الايمان بهم ومعرفة ما ثبت في حقهم، يشزوا فيهم. الحقيقة انه انا قصدت ان انا يعني اتناول مع حضراتكم هذه المسألة، لاني رأيت ووقع عندي من الشواهد ومن المسائل ومن مشكلات الواقع المنتشر خاصة في الإخوان، أنهم صار أمر الجن فتنة عظيمة وطاغوت جديد. طاغوت يعني مثلا نحن عافانا الله عز وجل من عبادة القبور، وعافانا الله سبحانه وتعالى من أن نؤمن بالحلول والاتحاد، وإنه ممكن واحد بني آدم هو ده ربنا والعياذ بالله، وما في الجبة إلا الله، وهذا الكلام الدجل الكفري والعياذ بالله. لكن أنت في هذا كله يمكن أن الشيطان يفتنك بباب بعيد عن القبور وبعيد عن الحكام وبعيد عن اتباع العلماء ان يحلوا لنا الحلال الحرام فنحرمه. كلنا ينكر على المفتي لما احل الربا وقال ان ده ضلال مبين وعرف ان ده لا يصح ولم يتبع فيه، كل من عنده دين وكل من استقام عن ليه، لان دي فيها نصوص وقرآن، ولا صح ان نترك كلام رب العالمين لواحد من الناس مهما كان شأنه. لكن هذه الفتن يمكن ان نعافى منها، ولكن ننزلق في فتنة خفية اسمها فتنة الايه؟ الجن. فيكون الجن بالنسبة لنا من غير ما نشعر طاغوت. كيف يكون ذلك؟ عندما يبلغك ان واحد من الناس، يعني مثلا لما انا اتيت من السفر، وسفر طبعا يعتبر بالنسبة لي بعض الشيء طويل مش محتاج السفر، فجيت مصدع، فممكن بعض الناس يقول ايه اصابه جن، لبسه جن، فنقرأ عليه مثلا. يعني يأتيني الواحد من الاخوان بعد الدرس فيقول والله انا عندي الولد جرى له كذا وكذا وكذا، فهل ده ممكن يكون جن؟ يروح البيت يكون الولية مثلا ما عندهاش الطبيخ، وبعدين يكلمها ويكون عيانة ولا حاجة، فيلاقيها كسلانة واخدة دور برد، او كان مثلا هو متخانق معاها من يومين ولا حاجة، ولا جزع لها دراعها ولا اي حاجة، وبعدين يكلمها فتقول له ما تعملش الطبيخ، فيحصل زعل بينهم، وهو اساسا يعني بيتلكك على الوحدة، فيقول لك ايه ده لابسها جن. هو مثلا يقوم من النوم بالليل يقوم مثلا يجد مغص في بطنه لانه تعشى سردين، واخد بالك، او فسيخ، معرفش برضو اخ كان مرة قال ابن تعالى، وهكذا. فيقول ايه ده اصابه جن وجاله، وهكذا. انا مش بقول نكت، صدقني انا مش بقول، مقصودش ان انا اضحكك، انا عارف ان الكلام ده يضحك، لكن الحقيقة ان هذا هو مما عمت به البلوى. قلت لبعض الاخوان لو كان الامر على هذا يبقى احنا بدلا ما نعبد الله نعبد الجن، مدام ان الجن هو اللي حينفع ويضر وهو على كل شيء قدير، يبقى نعبد الجن بقى من عبودش الله. لكن نحن عقيدتنا وإيماننا بأن الله هو الذي ينفع ويضره على كل شيء قدير، وأن الجن بما أوتي من قوة أو غير قوة لن يضر ولن ينفع إلا بإذن الله، وأنه مهما على إن كيد الشيطان كان ضعيف، وأن هذا نوع من أنواع خرم الأصل الأول من أصول العبودية، والتي لا يقوم للعبد قائمة إلا به يوم القيامة، وهو خرم ركن الايه؟ التوحيد. واحد يقول لي يعني انت معنى ذلك بتنكر الجن؟ انا قدمت في كلامي وقلت اننا نؤمن بانهم خلق من خلق الله، وانهم أمة، وان لهم وجود حقيقي، وان كنا لا ندرك ماهيتهم ولا هيئتهم ولا اشكالهم، ولكن اعلم ان الجن يمكن ان يتصوروا على صور شتى. ففي الحديث الذي اخرجه مسلم ان رجلا اعرس بامرأته او كان قد اعرس، كلكم تعلمون ان ما يقال بعد الاذان هو ان تردد مع المؤذن كيف يقول هيا على الصلاة، تقول لا حول ولا قوة الا بالله، ثم تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وكل شيء قدير، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فهذا الرجل الذي أعرس، أي دخل بزوجته وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما رجع وجد امرأته على باب حجرته فرفع إليها رمحه يريد أن يقتلها، قالت انتظر حتى تنظر ما بالداخل، يعني غيرة منه عشان هي خرجة وبرة وقف برة الحجرة بدون داعي ولا تنتظر زوجها، والأصل أن وقرن في بيوتكن، ده الأصل. فدخل فإذا بحية عظيمة فأسرع إلى قتلها فدفعته، فلا يدرى أيهم كان أسرع موتا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما جه يضربها هي طبعا هجمته، فهو قتلها برمحه وهي هجمته وهو بيقتلها برمحه، فقتلت وهو قتل، يعني هو هي دفعته فقتلته، اللي هو الحية مش مراته، حية مش زوجته، هو دلوقتي الزوجة اللي بتقتل، لكن هو الحديث الحية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك عوامر البيوت أو عوامر الدور، إذا رأيتمهن فاستأذنوهن ثلاثا وإلا فاقتلوهن. يعني ده من الجن المسلم. نعم، إذا تقول أخرج بإذن الله، اخرج بإذن الله، أو لا يحل لك أن تعمر دارنا، فالمؤمن لا يحل له أن يدخل دار أخيه إلا بإذنه، أي صيغة فيها الأمر بالمعروف كما حنذكر إن شاء الله. المهم أن تعرف أن الجن حقيقة، وأنه يمكن أن يتمثل، وأنه من خلق الله عز وجل، وأن الله خصه بأنه يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم، وأنهم يشاركوننا، وأن قلنا أنهم طرائق قددا، يعني ممكن يكون بل في الغالب منهم من يحضر معنا تلك المحاضرة فيستمعون للذكر والخير والبر، فضلا عن أن كل إنسان منا معه قرين من الجن يؤزه للشر، يؤزه للشر، فإن عتى الإنسان وصار من أهل الشر صار هذا القرين صاحب سلطان عليه، ومن يخش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطان فهو له قرين، فيصير صاحب سلطان عليك حتى أنك إن عصيته ألمك بعد إن كنت من جنده وكنت من فريقه وحزبه. لكن يقينك بالله عز وجل أنت عندما، أنا أريد أن أقرب مسألة مهمة جدا أن تتقرب للأذهان، عندما نتكلم على الجن كلنا نفزع، المفروض أننا عندما نخاف نفزع إلى من؟ إلى الله. بوب صاحب فتح المجيد اللي هو أو بالأصح صاحب كتاب التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وذكر فيه قول الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة. أورد ابن عباس رضي الله عنه, أورد ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسيره لهذه الآية قال كان العرب في الجاهلية, كان العرب في الجاهلية إذا ما كانوا في سفر فنزلوا واديا سحيقا, أسفرهم كانت بين الجبال, فطبعا يتنوا ماشي 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 ويجي بالليل فيبقى في وادي سحيق خلا فضى, وكانوا يعظمون الجن, وكانوا خبرك منك يعظمون الجن, يبقى لم يكونوا يعظمون الله سبحانه وتعالى, وإن كانوا يؤمنون به ربا ويقرون بأنه الرب لكن لم يكونوا ينزلوه المنزلة التي تليق به. فكان يقول أحدهم إذا ما دخل هذا الوادي, يجي بقى هم مسافرين وجم الليل عليهم ودخلوا مكان وادي سحيق كده, فيقول إيه أعوذ بسيد هذا الوادي, أعوذ بسيد هذا الوادي من أن نصاب, من أن نصاب بسوء, من باب أنه يرى أن الحافظ له من السوء, وأنه قال وكانوا يرون, خد بالك من الكلام كويس قوي, وكانوا يرون أن الاستعاذة بعظيم الوادي فإن العظيم يمنع سفهاءه, سفهاء الجن يعني, أن يؤذوهم. يبقى هم بيقولوا إيه نعوذ, يعني زي مثلا دخل مملكة فبيستجير بالملك عشان يمنع جنده أو يمنع شعبه أو يمنع سفهاء قومه أن يؤذوهم. فكان يعجب الجن ذلك, الكلام ده كان بإيه يعجب الجن. ليه بقى؟ اعلم أن الجن فطرة مخلوق مجبول على الخوف من الإنس. الجبل أكبر ولا النمر؟ مين الأكبر؟ ها؟ جمل. تقدر تركب نمر أو تجره في حبل, لكن ممكن الصب الصغير ده يجر إيه؟ جمل كبير. من الذي سخر ذلك الجمل الكبير للصبي الصغير؟ الله سبحانه وتعالى. ففطر الجمل على أن يرهب ويخضع ويطيع الصب الصغير بالحبل كده ويمشي معه. لو جيت عملت كده مع النمر وهو ما يجيش صنم الجنم الجمل لوحده سايه؟ لن, لأنه لم يفطر على ذلك, لم يفطر على ذلك. واضح ولا إيه؟ ألا ترى أن الكلب كالذئب وقد يكون قريب من هيئته, لكن أنت تؤوي الكلب في مزرعتك وإذا دخل الذئب إليها أفسدها. أنت تؤوي الكلب في مزرعتك, يعني جايبه ليه؟ جايبه بمزاجك وهيحرسها وإذا دخل الذئب أفسدها. ففطرة الله عز وجل أنه جعل الجن خلقة يخشى من بني آدم. أرأيت القطة والفأر من يخاف من من؟ الفأر يخشى الهر مش كده؟ ولا الهر يخشى الفأر؟ الفأر يخشى الهر, هو ده بيخاف منه مش كده؟ طيب فإذا استأسد الفأر وزل له الهر, إذا معذرة, فإذا زل الهر للفأر استأسد الفأر, إذا زل الهر للفار, لو أنت شفت كده لو اعتبرها زي حاجة خيال, لقيت فار بيقول القط بيقول للفار يا سيدي اتركني أمر, الفار هيعمل عليه إيه؟ أسد هيقول له لا لن أتركك تمر حتى تفعل ما أريد, لفرصة وجت. فهذا هو الذي يحدث عندما يرى الجن منك أنك تخافه وأنك تطيع فيما يقول, فقد استأسد الفأر على الهر. وما الذي جعل الهر يذل؟ ها؟ فقده لأسباب القوة. لما الله عز وجل يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، الضعيف ده يساوي كام؟ لو قلنا إن أنت تساوي 10 والضعيف يساوي 1، لا خلينا على أقل حاجة خالص 1، لو أنت بقيت 0 يبقى مين الأكتر؟ الواحد. لو بقيت ناقص 1 هو أكتر، لو بقيت ناقص 10 يبقى إذن أنت هو لا يزيد، هو لا يصير من 1 إلى 2، لكن أنت الذي تنقص من 10 إلى 0 ومن 0 إلى أقل. ليه؟ لأن سنة الله عز وجل لا تتبدل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. تحويلة عارفين يعني ايه تحويلة؟ يعني تحول، يعني زي التبديل، تحول. التحويل هو التحول، التغير. ولن تجد لسنة الله تغيرا. يبقى لما يكون خلق الله سنته انه خلق الجن على هيئة ما سنة 93 او سنة 92، تيجي السنة دي تبدل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يبقى الجن هو الجن. لكن لما بيجد من الانس انه بيفزع منه، زي ما احنا كنا كده واحنا في الجاهلية، او بعض الناس قديما قبل ان يعلمنا الله سبحانه وتعالى، كل ما يخش بيت اشتات شلها سيادي، يعني هو يريد ان يعظم كل من يسكن في محل ما، مع انه لو قال نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يصبه سوء حتى يرتحل من ايه؟ من محله هذا. طب نعوذ بكلمات الله التامات دي يعني ايه؟ معناها ايه؟ مش معناها من ناحية شرحها، يعني ايه هي؟ نوع من انواع السلاح والتقوي بما جعله الله سببا للقوة. يعني ايه؟ يعني اللجوء الى الله سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ يعني الايمان بانه لا نفع ولا ضر الا بيده وبامره سبحانه وتعالى. يبقى اذن هو دي الدائرة التي ينبغي ان تقف عندها، ان تعرف ماهية الجن، ايه هو بالضبط، ان تعرف قدراته، وان تعرف لماذا يستعظم عليك، لماذا يستعظم عليك. يستعظم عليك عندما تذل له، عندما يرى فيك طاعة له، عندما يرى انك حتى من الايمان او من التوحيد الى الشرك، ومن السنة الى البدعة. واعلم ان الشيطان لا يزال بابن ادم حتى يفتنه عن دينه. وقف معاه عند الحتة دي، افهم بقى المسألة دي ايه بالراحة كده. لو الشيطان اتى لواحد زي احمد ابن حنبل رحمه الله هيقول له اعمل ايه؟ هيقول له تعال ازني وخد لك كرسيين حشيش، ها؟ خليك بس افهم كويس، امال هيقول له اعمل ايه؟ هيقول له قول ذكر معين، ملوش اصل بس قوله او خير، فيمضي في الناس سنة لانه عالم يقتدى به، لانه لا يجرؤ ان يأمره بما هو اكبر من ذلك. طب لو جه الواحد من اللي هم قاعدين دلوقتي على الدكة، ولا قاعدين على الغيطان، ولا قاعدين في اي حتة، وقاعد عمال يشد في الجوزة ولا بتاع، هيقول له ايه؟ هيقول له اشرب جوزة، طب ما هو بيشربها، ما هيقول له ايه؟ ها؟ يقول له على حاجة بقى فيها كبيرة من الكبائر، يسرق، يزني، شوف الواحدة مش عارف ايه، قوم شوف البت ام فلانة دي لجوزها مسافر ولا بتاع، اي حاجة بقى. ليه؟ لانه رأي هو ده يناسبه هذا. لما يجي الاخ الملتحي، الشيطان لما يجي الاخ الملتحي ويبقى في مسألة الجن، يقول له ايه؟ يقول له ايه؟ يقول له البس المصحف وخش بدورة المية، ولا يقول له اكتب القرآن بالمني او بحوض النساء، ولا مال يقول له ايه؟ يقول له اكتب سورة من القرآن بحروف مقطعة، او يقول له اكتب ورقة واحرقها وبالله في شوية ماء واشربها، او يقول له اعمل مربع واكتب الله محمد ابو بكر عمر وحط في النص اية الكرسي وحط كباية واقلبها يبقى ايه؟ هذه امور ينظر لها الناظر انها بسيطة، لكن هي ترضي الشيطان لان فيها حياد عن الايه؟ عن السنة. فلن يأتيك الشيطان الا بخطوة معينة. روى ابن عباس عند قوله تعالى قال له الشيطان اكفر فلما كفر قال اني اخاف الله رب العالمين، مش كده؟ فابن عباس بيقول كان رجلا يقال له برصيص العابد. برصيص الايه؟ رجل عابد. كان يقوم الليل 40 سنة لا ينام ليلة، لا ينام ليلة، وكان يصوم 40 سنة لا يفطر يوما. فأراد الشيطان أن يفتنه. طب الرجل العابد اللي بيصوم 40 سنة، طبعا العابد ده علمه قليل، العابد علمه قليل، دايما الرهبان يرمز إليهم في القرآن أو السنة بأنهم العباد الذين ينقطعون العبادة فلا ينظرون في العلم فيقل علمهم وتكثر عبادتهم. فإذا ما تعرضوا لمواطن الفتن أو استفتوا كان ذلك مزلة قدم منهم، زي الرجل اللي قتل 99 نفس لما أتى الراهب وقال له ليه توبة، قال له إيه؟ لا، لأنه يقيس الأمور بالمسبحة بكثرة التسبيحات والصلوات، وبيقيس الأمور بالشر إن علمه قليل. زي ما ابن عباس روى أن الشيطان أتى في صحبه واحد من العباد وقال له هل يستطيع ربك أن يجعل الكون في بيضة؟ فقال كيف يكون ذلك، الكون الفسيح ده كله يبقى بيضة؟ فقال ابن عباس انظروا كيف كفر في كلمة. فالعابد دايما علمه قليل لأنه ايه؟ ملوش وقت، هو عمال يصلي ويصوم يصلي ويصوم على غير علم. فالشيطان أراد أن يفتنه. طبعا لو قال له ازني بعيدة قوي، راجل ما بيسيبش بيصوم من 40 سنة ما يفطرش يوم. فجاء إلى رجلين كان لهما أخت وهم بالسفر، فأوعز إليهما أن يتركا أختهما عند هذا العابد ولن تجد أأمن منه تتركوها عنده، هيسافروا ويسيبوا أختهم. مين بقى ده؟ الرجل الشيخ الإمام اللي مش مسيل. فابتدأ الشيطان من هذا، أنا مش ما يهمنيش القصة، لا يهمني بس اتعلم كيف المدخل. ثم تركوها عنده، فكان الشيطان يأتيه يقول يا فلان هل قدمت لها طعاما أو شرابا؟ فكان يقدم لها الطعام والشراب دون أن ينظر إليها. فظل الشيطان يا فلان ألا نظرت إليها تطمئن على حالها؟ فهي أمانة عندك. شوف بيأتي بيقول له إيه؟ مش يا فلان هل زنيت؟ افهم، يعني هو يأتي من باب مقبول شرعا ومبلوع، ولكن هو لا يستطيع أن يرد لقلة علمه وفهمه لما يمكن أن يترتب على هذا المسلك من مفاسد. زي ما الواحد مننا يدب الحاجة ويعملها وبعد ما يغرق يقولك والله ما كنت أعرف، أنا كان قصدي خير. مش هذا يحدث من بيقع منا كثير؟ ليه؟ ما كنتش أعرف دي تسوي إيه؟ وجهل يعني إيه؟ يعني عدم علم. فظل إلى أن نظر إليها. بعد ما نظر إليها وبعد الصورة في دماغه بدأ يأتيه أليست جميلة؟ هل رأيت بمثلها؟ لماذا لا تتحدث معها؟ لماذا لا تؤلفها؟ لماذا لماذا لماذا؟ إلى أن نظر إليها مرة ثانية، بعد النظرة الثانية تحدث إليها، وبعد أن تحدث إليها كان يخرج فيجالسها إلى أن زنى في بها، ثم لما حملت خشي الفضيحة فقتل ولدها، وإلى بقية القصة. أنا الشاهد مني، مش القصة مش المسألة، لكن الشاهد إيه؟ أن الشيطان يكفيه من كل واحد على قدره أن ينتقل من المرحلة التي هو عليها يرجع خطوة، ولذلك الله عز وجل يقول ولا تتبعوا خطوات، أقل السير خطوة. في أقل من خطوة؟ لو كان هناك أقل لكان لقال الله لا تتبعوا أصبع الشيطان. لكن هل تتصور أن المسير يكون بأصبع؟ حتى أنت لو مشيت على صابع رجلك بتمشي قدر إيه؟ خطوة خطوة. حتى لو مشيت على صابع رجلك مش ممكن هتمشي صباع بصباع كده، إلا إذا كنت تتصنع أو تتكلف. لكن السير الطبيعي أقل السير إيه؟ خطوة. في يعني أنت لما تيجي تمشي أقل حاجة مشيتها، أنت لما تيجي تقول لواحد ده أنت ما تحركتش مكانك، ما تحركتش ولا إيه؟ بتقول ولا متر ولا كيلو، بتقول ولا إيه؟ ولا خطوة. تقول خطوة، هي خطوة لكن ما ماشي. يعني ده أقل حاجة أنك تعبر له أنه لم يتحرك من مكان. الله عز وجل ينبهك ويعلمك فيقول ولا تتبع خطوات الشيطان، لأن الشيطان لم ينقلك، مش هيأتي للموحدين وبعدين يقول لهم اسحروا، مش هيأتي للموحدين ويقول لهم بكهنة وعملوا المفتاح والبندب وافتحوا الكتاب وشوفوا مين اللي سرق ومين اللي عمل، مش هيأتي الموحدين يقول لهم كده. لكن يأتي الموحدين يقول لهم ايه؟ يقول لهم انتم ملبوسين. او بعد ما ملبوسين نقرأ عليكم، وبعد ما نقرأ عليكم اعمل ده وسوي ده وادلق ده واغسل ده واستحمى بده واعمل ده وسوى ده، لحد ما تلاقي الواحد من دول ايه؟ اتمرمط وبقى يقينه في غير الله، لدرجة من كثرة تعبه لو جاله واحد، والله يا اخي حدثني واحد ان واحد ملتحي وراح وقال له هاتوا بيضة ورغيف ومنديل، والله انا اقول الكلام ده ليس نكات، والله وضع البيضة والرغيف تحت المنديل وقرأ آيات، وبعد شوية قال لهم البيضة ها، قعدوا يكسروا فيها ما عرفوش يكسروا فيها بالشاكوش، ما عرفوش يكسروا فيها، وبعدين راح مكسرها هو وطلع منها حتة ليفة صغيرة وحاجة سودة، وقالوا ده ايه اخ بيقرأ على الملبوسين وبتاع. قلت لهم ده ملبوسين، ده هو قمة اللبس فيه هو، لان هي ده الضلال المبين. لو انا قبلت ان انا اجيب لي ابني او لنفسي رجل يفعل هذا باسم العلاج او باسم فك اللبس، يبقى اذا انا ايه؟ ضع توحيدي. وممكن الشيطان يسيبني بعد ما يضع توحيدي، يسيبني ولاقي نفسي فقت والصداع راح، وكنت ما كنت تعبان. وهذا امر يمر ايضا، دي نقطة تانية بقى. في النقطة الاولى حدثتك فيها ايه هي بقى؟ النقطة الأولانية اللي اتكلمت فيها من شوية هي إن الشيطان ينقل كل واحد على حسب دينه خطوة واحدة. افهم دي كويس، لأن دي نقطة مهمة عندي إنك تفهمها. مش إن أنت تقول الحمد لله إحنا موحدين، الحمد لله إحنا بنعمل إيه ده، إحنا بنقرأ قرآن وبنعمل ونسوي. أيضا أنا هتكلم، بعض الناس يظن إن أنا بنكر اللبس وانكر العلاج، لا، دي نقاط هقولها. واللبس حق وبيقع، والله عز وجل قال في كتابه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، من المس. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر له في حديث صحيح جامع مانع، لا صح التكذيب ولا إنكاره. لكن المهم أن احنا نعرف قدر المسألة إيش، هو ده المهم. فالشيطان اول نقطة تعرفها انه ما بينقلش الانسان عن محله الا ايه؟ خطوة. اتنقلت ينقلك اللي ايه؟ اللي بعدها. وطبعا مجموع خطوات يكون ايه؟ مسير. انت دلوقتي في ناحية التوحيد، هنفترض ان الناحية دي ناحية التوحيد والناحية دي ناحية الشرك. عشان تمشي من هنا لهنا عايز لك ايه؟ مسافة. قلنا اقل المسير خطوة، فيبقى خطوة تلو خطوة تلو خطوة هتكون المسير، هتنتقل من التوحيد الى الشرك. والعياذ بالله. نعم، والعياذ بالله. طيب المسألة الثانية، اعلم ان الشيطان قد يفتنك فتنة تدخل عليك فتجعلك تعظمه فتقع في مخالفة الدين بسبب هذه الفتنة. ازاي؟ ايه الكلام ده؟ معناه ايه؟ دخل ابن مسعود رضي الله عنه يوما على امرأته فوجد عندها امرأة يهودية ترقي له. المرأة اليهودية لما هترقي قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق، ولا هترقي بقى باليهودية؟ هترقي بدينها مش كده؟ انت لما تروح عند القسيس وتقول له دلوقتي ملبوس في الكنيسة مش انت، لا عفاك الله، انا بقول على اصحاب الهوى، لما يروح القسيس هيعالجه ويقول اعوذ برب الفلق ولا يحط له الصليب على صدره؟ وهكذا. فدخل ابن مسعود من ائمة الصحابة ومن علماء الصحابة رضوان الله عليه، وله تلاميذ كثيرون، وله مدرسة مشهورة معروفة بفقهها وعلمها. فدخل على امرأته خد بالك، فوجد عندها امرأة، قال ما هذا؟ قالت إن عيني يصيبها شيء وكانت ترقي لي. فقال أنتم آل ابن مسعود أغنى الأغنياء عن الشرك، إنما كان يكفيك. شو بقى ايه؟ من باب وضع السنة مقام البدع، ومن باب وضع التوحيد مقام شرك، ما هو ده التعليم بقى والدين. انما كان يكفيك ان تقولي اذهب البأس رب الناس واشف وانت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. انما كان يكفيك ان تقولي هذا، انما ذلك، افهم بقى الكلام، شيطان كانت اذا اتت لترقي لك خنس، فإذا ذهبت وضع أصبعه في عينك. ليه؟ المرأة اليهودية لما تيجي ده يسر الشيطان ولا ما يسرهوش؟ فتيجي تعمل جلة وأي أمور بعيد عن الدين تلاقي فقت، والأخ يقرأ عليك لما صوته يتنبح ويروح تاني يوم المستشفى بسبب ما طول الليل بيقرأ عليك ما جابش نتيجة معاك. ليه؟ لأن الشيطان لا يرضيه القرآن، وهو يريد أن يفتن ابن آدم، فيروح جاي بتاع الجلجلة فيتفوق على ايديه. إنما ذاك شيطان كانت إذا رقت لك خنس، بعد. ليه يبعد؟ عشان هي تثق في رقية اليهودية. وإذا رحلت وضع أصبعه في عين إيه؟ حس إن أنت، أنا صراحة أنا تعبت ولفيت على المشايخ كلها، بس رحت لفلان ده فتحت على دي. فلان بيعمل إيه بقى؟ بيعمل ورقة ويكتب فيها الاسم ويحرقها ويفركها ومش عارف ويعمل فيها ايه، امور دجل، امور لا تموت للشرع بالصلاة، سميها سحر سميها كهنة سميها، المهم ان الشيطان فتن الاثنين. وايضا اللي بيحصل انه بيجي واحد بيقول لك والله ده انا حصل لي كذا وشفت رؤى وكوابيس وكذا وكذا وكذا، فبتقول والله ايه، قد يكون نفس خبيث او مس او انس او جن او، فتقرأ ايات الكرسي وتقرأ ده مش جاب معاه نتيجة. انت نفسك تروح ايه، سمعت قرأت في كتاب، وما اكثر كتب الجن اللي انتشرت في زماننا دلوقتي، لدرجة ان انا اعرف واحد حديث عهد بالتزام لسه يدوب وعمل 5 كتب وكلهم في الجن، ولما يجي يعالج واحد يقول انا باخدش فلوس بس تشتري الكتب دي. فايه ده؟ نتيجة لان دي سلعة رائجة. والنهاردة ممكن بعد ما خلص المحاضرة يطلع 3/4 المسجد يوم يلاقي مش عارف مين كذا وده في كذا وده في كذا، ما ايه، يبقى يحس ان كل الناس اللي حواليه بقى دي ما يسمع الكلام ده ويفهمه، يستشعر ان الناس كتير قوي بتتوهم اللبس من غير لبس. ومع تعظيم، مع قلة اليقين في الله ومع خلل التوحيد، مخليك اول ما بتسمع كلمة جن بتبقى ايه، يعني بدل ما تقول نعوذ بكلمات الله التامات، اللهم إنا نعوذ بك منهم، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، بتعمل ايه؟ بتبدأ تدورنك على أي حد. فلما يأتي المعالج نفسه اللي هو بيسمي نفسه معالج، ودي ليها وقفة عندي لأنه أنا أصلا لا أرى أن في حاجة اسمها معالج، وبعدين دي ما يجيبش القرآن معاه نتيجة يقوم يعمل إيه؟ يقول لك طب إيه؟ نشوف طريقة تانية. وبعدين ما يجيبش طريقة تانية إيه نتيجة؟ يقوم يشوف طريقة تالتة. تمنه هو نفسه يحيد 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 لحد ما يقع في طرق بدعية ثم تجيب نتيجة. ليه جابت نتيجة؟ لأن الشيطان يرضيه ذلك. لأن الشيطان إيه؟ يرضي ذلك. فأنت عندئذ لم تكن استعنت بالله، ده أنت عندئذ أرضيت الشيطان. فإن رحل هو انبسط إن أنت اتفتنت، هو يرضيه أن تزل أنت عشان أنت المعالج. وهكذا. طيب هل يصح ان انا اقول ان انا معالج او ان انا اعلم ان هذا الامر؟ شوف ابن تيمية رحمه الله يقول ايه، يقول وامر صرع الجن للانس حقيقة لا تنكر. امر صرع الجن للانس حقيقة لا تنكر، وهذا الصرع يكون لثلاثة أسباب. السبب الأول أن يكون لعشق، لعشق، إما أن يعشق ذكر أنثى أو أنثى لذكر أو من جنس واحد ذكر لذكر، وإما لرد اعتداء وقع عليه من الإنس وإن لم يعلمه، كأن يصب عليه في الخلاء ماء حارا، أو يقع عليه في منامه في الخرب، يكون واحد ماشي حتة ضلمة ويقع فيكون المكان اللي هو وقع عليه ده فيه جن فيقع عليه، فلما يقع عليه الجن الأصل فيه كما قال ابن تيمية أنه الأصل فيه أربعة أمور: الظلم، الظلم والجهل، الظلم والجهل والغدر، بالك يعني ظالم وجاهل ويغدر ويكذب والكذب. قال ولا يصح ولا يجوز تصديق الجن في كل ما يقولون، فتصديق الجن في كل ما يقولون حرام. بمعنى ان انت ايه، واحد يحضر اسمك ايه، ارمينيوس، جاي منين، جاي من كذا، لبسته ليه عشان كذا، طب اطلع، لا مش هطلع، طب مين اللي عمل السحر، خالتها، ملهاش خالات، خالاتهم كلهم ميتين، انت كذاب، ده خالاتها كلهم ميتين، لا ده هي عمتها، يلف وهكذا الى ان يوقع الناس بعضهم ببعض، وانت عمال تسمع وتسجل في شريط ويقول لك تعالى شوف اسمع الجن، واخد بالك، متعرفش مين هو الجن، لا وهكذا. واما الامر الثالث، اسباب المساب الصرع، قلنا ان هو اما يكون عشق واما يكون رد عداء، والثالث ظلما، فتوانة كده زي مواد كده يكون صايع وتيجي تعدي عليه فيشتمك، اقولك ما تعديش من هنا ليه، هو كده، فده شيطان انس، فبيسلك مسلك شياطين انها تظلم فقط، واضح؟ من غير سبب يعني، والعياذ بالله. قال وسعي المسلم لإعانة المشروع لرد الظلم عنه هذا من باب نصرة المظلوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فينبغي لمن يقدم على ذلك أن يعلم أن هذا المقام، اسمع هذا الكلام ده، أن هذا المقام مقام جهاد وأمر بمعروف ونهي عن المنكر، فيستلزم أن يقوم بذلك أن يكون متحليا بالإخلاص لرب العالمين وحسن التوكل عليه، وإلا لا يعرض نفسه لما لا يطيق. الكلام بتصريف لأن الكتاب مش معايا أو مش حافظه بالنص، لكن الكلام كده قريب جدا من النص، عشان لو واحد رجع لقى من أو إلى أو كلمة متغيرة أقول يبقى إيه، يعذرني في النقل، يعني باب أمانة النقل. الشاهد من الكلام إن مقام علاج الملبوسين ده مقام إيه؟ جهاد وأمر بمعروف ونهي عن منكر، وصنيع المخلصين أهل الفضل. يبقى أنا لما أجي أقول لك أنا بعالج، يبقى ده إيه؟ تزكية لنفسي. أنت عارف يعني إيه تعالج؟ يعني إيه؟ يعني تستعين بالله لترد الظلم عن أخيك المسلم. واحد جن ظلم واحد مسلم أو تعدى عليه بغير وجه حق، زي ما بالضبط واحد إنس يتعدى على واحد إنس يضربه وياخد منه فلوس يعمل في أي حاجة. طبعا التعدي ده صورته بتختلف عن التعدي ده عشان اختلاف الماهية. فأنت لما تيجي تقول أنا أنتصر لك وأنا لها، ده إيه؟ مقام إيه؟ تزكية ومقام شكر في نفسك، وده أصلا شرعا لا يجوز. ولذلك لم يكن في الصحابة وهم أفضل الناس من يقول أنا أعالج، ولا في التابعين. حتى ما ثبت أو ما نقل من أن بعضهم كان يؤتى إليه، كان يطلب منه لمقام ان الناس بترى انه هو اهل الخير، هم يرون ذلك من عندهم، مش هو اللي يقول. المأمون كان عنده جارية واصابها جن، فارسل امام احمد بن حنبل، هو الذي ارسل، مش امام احمد بن حنبل الذي قال انا اعالج، ولا مش واضح الفرق؟ يعني لما اقول انا ارى فيك الصلاح يدعو الله لي، او مثلا ارقي ولدي، تقول يا اخي اتق الله لا تقصن ظهري، غير لما اجي اقول لك مين اللي عايز يرقي، مين اللي عايز يتعالج. طبعا اقول كده بلسان حالي او بيفطع او بورقة، تم افتتاح عيادة الجن للعلاج بفضيلة الشيخ فلان الفلاني، وكان مش بتطبع ورق وتوزع وحاجات زي كده. للأسف الشديد طبعا ده كلام مش منضبط. فيأتي الآتي ويقول أنا هعمل أو أسوي. هو لا يصح أن يسمى كلمة معالج لأن دي فيها تزكية لنفسه. الأمر الثاني إن ده نوع من نوع التعاون، يمكن أن يصيبه قدر الله من العافية، يعني على يدك أو يد غيرك أو غيرك أو غيرك أو غيرك ببعض آيات يتلوها. يبقى إذن من الأمور التي ينبغي أن نخرج منها من هذا المقال أنه لا يصح أن يسمى أحد معالج، ولا يصح أن تعتبر هذه وظيفة أو مهنة. يعني أنا مثلا لما أحس أن ولدي أو امرأتي أصابها سوء، اللي يلزمني شرعا إن أنا أقول بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، وعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة وكل عين.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.